أخي المستمع، والآن مع مادة هذا الشريط الثاني.
إذا كان بعض العلماء يمنعون التمثيل مطلقا حتى تمثيل الرجل، فكيف أن تمثل المرأة؟ نعم، إذا مثلت المرأة شيئا في محيط نسوي، نساء يعني لا ما هم رجال، فهذه على القول بجواز التمثيل للرجال يجوز لها، لأن ليس في ذلك محذور. وأنتم تعلمون أنه لا يجوز في التمثيل أن يمثل الرجل كافرا، بمعنى أن يكون بأدوار الكافر، ولا أن يمثل فاسقا معروفا، لأنه لا يجوز أن الإنسان يتصور نفسه كافرا أو فاسقا عاهرا، ثم إنه ربما يعير به. يعني لو فرضنا أن أحدا يمثل أبا لهب ومتابعته للرسول عليه الصلاة والسلام، هل يرضى أحد أن ينزل نفسه منزلة أبي لهب؟ عجيب. ولو على سبيل التمثيل هذا لا يمكن أن يرضى به، ثم إنه ربما يعير به في المستقبل ويقال أنت إيش؟ أنت أبو لهب. فعلى كل حال، القول بأنه يجوز للمرأة أن تشارك الرجل بالتمثيل قول باطل لا شك فيه، ولا أحد يقره ممن عرف المفاسد التي تترتب على هذا. نعم.
يقول هذا الأخ السائل أو الأخت السائلة: ما هو الحكم في مس عورة الطفل؟
نعم.
الحكم في مس عورة الطفل، هل تنقض الوضوء؟
لا، مس عورة الطفل لا ينقض الوضوء، ومس عورة البالغ لا ينقض الوضوء. فلو مس الإنسان ذكره فوضوءه باقي، إلا إذا مسه لشهوة فإنه ينتقض الوضوء. وبهذا تجتمع الأدلة، مثل حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة عليه الوضوء، فقال: لا، إنما هو بضعة منك. ما هي بضعة؟ يعني جزء منك. وفي حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ففي الأول قال لا، وعلل بعلة لا يمكن زوالها. ما هي العلة؟ أنه بضعة منك، وهذا لا يمكن أن يزول، فالحكم باقي ما بقي هذا العضو. وفي حديث بصرة أمر بالوضوء، فيحمل كل واحد منهما على حال. فمن مس ذكره لشهوة انتقض الوضوء، ومن نسه لغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء. أما نص المرأة ذكر أو قبل طفلها فإنه لا ينقض الوضوء بلا أشكال.
جزاكم الله خيرا. حمل الطفل أثناء الصلاة مع العلم أنه يرتدي حفائض، يرتدي الحفائض، هل هذا جائز؟
إذا علمنا أن هذه الحفائض فيها نجاسة فلا يجوز حمله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبره جبريل أن فينا عليه قدرا خلعهما. أما إذا لم نعلم، مثل أن يكون الصبي قد بال قريبا ووضعت الحفائض عليه فلا بأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمران أحب أن أذكرهما ليكونا أسوة لنا: كان معه زينب، معه أمامة بنت زينب، أمامة بنت زينب جدها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الأم، وهو يحملها في الصلاة، فإذا سجد وضعها. هذه واحدة، وهو يصلي بالنار. ثانية، أنه كان ذات يوم ساجدا فجاء الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فركبه، ركب رسوله ساجد. ليش؟ يلعب عنه. فأبطأ الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود، فلما انصرف من الصلاة قال إن ابني ارتحلني، يعني جعلني راحلة راكب علي، فأبطأت في السجود أو كلمة نحوها، وأحببت ألا أقوم حتى يقضي نهمته. الله، هذه الأخلاق يا أخي. أرأيتم لو أني إمام جاء ابني مثلا أو ابن بنتي أو ابن ابني وراح ارتحلني، إيش أقول؟ نعم، ربما أنفضه. نعم، ربما أنفضه. لكن الهدي النبوي ملاطفة الصبيان، وأن يعطوا حريتهم حتى يألفوا ويؤلفوا. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كيف وما هي الطريقة المثلى للنهي عن المنكر المنتشر بكثرة في المجتمع اليوم، مثل التبسيم وحلق اللحى والدشوش وغيرها؟
والله يا اخواني، مسألة حلق اللحى لا اظن احدا يجهل انها محرمة، او على الاقل مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن للإنسان كلما مر به شخص في السوق أن يوقفه ويقول اتق الله لا تحلق لحيتك. وهذا لو قلنا إنه واجب لكان من تكليف ما يشق ولا يطاق. لكن إذا جمع بك مجلس مع شخص يحلق لحيته، تكلم معه بالحسنى وقل: يا أخي، هنا طريقان، طريق الرسل وطريق المجوس، أيما في حلق اللحية أيما أحب إليك؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول يا أخوان؟ يقول بنفس بقرارة نفس هدي الرسول وطريق الرسول. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحية، واسع اللحية، عظيم اللحية، حتى إن أصحابه يرونه من ورائه ويصلي تتحرك لحيته، والأنبياء كذلك. قال هارون لموسى: يا ابن أمة إيش؟ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أما المجوس فقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس وفر اللحى وحب الشوارع. وتكلم الدليل، لا تنتهره، لأنك إن انتهرته أفسدت ما بينك وبينه من جهة، وارتكب ما هو عليه من جهة أخرى. فكل وقت له حال بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لكيفية الأمر المعروف أنها منكر. والله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: الموضوع الدشوش الشيخ والقنوات
إن كان الإنسان اجتمع بك وتعلم أنه أن عنده منها شيئا، فانصح وبين له مضارها على المجتمع وعلى الأهل. وكم من قضايا نسأل عنها يشيب منها الرأس فيما حدث بسبب هذه الدشوش. وإذا كنت خطيب مسجد فبين للناس مضارها وحذرهم منها، لأن الله يهديهم. نعم.
هل ترى أن طلبة العلم يتكلمون مثلا إذا وجدوا مجالا في القنوات؟
نعم، أرى أن طلبة العلم يتكلمون في كل موضع يجدون فيه مجالا على هذه وغيرها. لكن هنا مسألة: هل نقول لطالب العلم إذا جلست في مجلس خاص مثلا ولتكن وليمة على طول اشرع وقم وعظ الناس، أو نقول إذا طلب منك أن تتكلم فتكلم؟ أجواب بالثاني، لأنك لو قمت ونصحت واستثقل الناس منك هذه النصيحة فربما يكرهون الحق من أجل أنك أتيت به في هذا الموضوع. كذلك أيضا لو جلست في مجلس خاص وأردت أن تنفع الناس بالعلم هل تتكلم على طول أو تفتح الباب بالسؤال؟ مثلا افرض أنك جلست في مجلس ورأيت أنه ليس من يعني ليس من الممكن أن تقوم وتتكلم لكن ألقيت عليهم مسألة ألقيها عليكم الآن. رجل له أم من الرضاع وليس له أب رجل له أم من الرضاع وليس له أب خلهم يبحثون في هذا يعملون أفكارهم. السؤال: رجل له أم من الرضاع وليس له أب يعني ليس له أب من الرضاع أين وله أم من الرضاع تفضل قم نعم هذه مهم محل إجماع. بعض العلماء يقول إن البكر لو أرضعت ما كلها رضاع لكن يريد مسألة متفق عليها. أي نعم نعم الطفل كم مرة يكون ولدا لزوجها الذي طلقها. لكن الصورة امرأة أرضعت مع زوج من زوجها أرضعت وهي عند زوج أرضعت طفلا مرتين ثم إن زوجها طلقها أو مات عنها وتزوجت بآخر وحملت منه وجاءت بولد فأرضعت الطفل الأول ثلاث رضعات صارت خمسة بالنسبة للأم فهي أم الآن. بالنسبة للأب ما هي أم لا هذا ولا هذا. نعم فالمهم أن تلقي على الناس مسألة تشغلهم فيها حتى يتجهوا ويستعدوا للعلم ثم تقول ما شاء الله. هذا إذا كنت رجلا طالب علم ولست مرموقا. أما لو كنت كبيرا ومرموقا والناس يحبون أن تتكلم فتكلم رأسا قل يا فلان اقرأ علينا مثل الآية الفلانية ثم اشرحها فسرها أو الحديث الفلاني وفسره لأنكم تعرفون أن الناس ليسوا على حد مستوى في المنازل بين الأمة. من الناس من إذا تكلم أذعن الناس له واستمعوا له وأحبوا أن يتكلم ومن الناس من ليس إلى هذه الدرجة لكن لو يفتح باب السؤال والمناقشة نفع.
جزاكم الله خير. أقرأ السؤال. يقول كنا بالأمس قريب ندعو الناس إلى أن يخرجوا بالسيف من منازلهم ولكن الآن أصبح ذلك منتشر. يقول كنا بالأمس القريب ندعو الناس إلى أن يخرجوا الدشوش من منازلهم ولكن الآن أصبح ذلك منتشرا في البيوت والمسألة ليست خاصة بالمملكة بل العالم كله وللأسف أصبح يظهر في تلك القنوات علماء وأنصاف علماء يذلون الناس ويسكنهم فساوى عجيبة لم نسمع بها من قبل. فأقول يا شيخ أنا آمن بأمثال فريقكم وأن تحثوا طلبة العلم على أن يشدوا هذه الثغرات التي تصل للمسلمين في العالم بدل هؤلاء المذلين حتى تبرأ الذمة أمام الله.
الله هذا السؤال محرج بالنسبة لي. نعم فلا أجيب عليه، لكن أريد أن يبين إذا انتشرت فتوى خطأ يجب على طلبة العلم أن يبين خطأها حتى لا يضل الناس بها. ثم أني سمعت فيها قناة تسمى أنترنت، تعترف؟
كمبيوتر.
أي خلاص. نعم. أيهم؟ أسوأ؟ نسأل الله أن يجنبنا السيء والأسوأ. نسأل الله بقى. الله. والله فتن فتن. أي نعم هذا تأتي.
جزاكم الله خير. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ، ذكر فضيلة الشيخ الألباني حفظه الله حديثين في البيع بالتقسيط، أحدهما حديث سماك ونشره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل بيعتين في بيعة، قالوا يا سماك كيف يبيع الرجل بيعتين في بيعة؟ قال سماك قال أن يبيعها بسعر نقدا وبسعر آخر نسيئة. والحديث الآخر هو حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع الرجل بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نرجو بيان ذلك جزاكم الله خير.
نعم. أما الأول فتفسير سماك رحمه الله للبيعتين في بيعة شغيله ممن يخطئ ويصيب، وليس ما ذكره سماك هو الصواب، لأن الإنسان حر في ماله. يأتيني الإنسان معه الدراهم يقول كم تبيع؟ أقول بالمئة ويعطيه المئة. يأتيني الإنسان يقول ما معي دراهم كم تبيع؟ أقول بمئة وعشرين إلى سنة، فأكون أنا انتفعت بزيادة الثمن وهو انتفع بإيش؟ بتأجيل الثمن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين، بمعنى أن الفلاح يأتي إلى التاجر ويقول أعطني دراهم أعطيك بدله تمرا بعد سنتين. ومن المعلوم أن التاجر لن يشتري منه التمر بمثل ما يساوى نقدا، لا بد أن يأخذ زيادة في التمر، وهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة فلا دلالة فيه أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما يعني أنقصهما أو الربا. استمع يا رجل. طيب إذا بعت على هذا الرجل هذه السلعة بمئة وعشرين إلى أجل، كم البيعة؟ بيعة واحدة ولا اثنتين؟ طيب بيعة واحدة. راح جاءني آخر معه دراهم بيعت عليه مئة، كم البيعة؟ بيعة واحدة. السلعة الأولى راحت لم يرد عليها بيعتان، فليس بيعتين في بيعة. أما قوله فله أوكسهما فإنما تصدق على مسألة العينة. أتدرون ما العينة؟ يبيع الرجل السلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا، ثم يرجع إلى الذي اشتراها ويشتريها منه بأقل منه نقدا. مثاله رجل باع هذه السيارة على إنسان بأربعين ألفا مقسطة إلى سنتين، استمع، ثم عاد البائع بائع السيارة واشتراها من الآخر من الذي اشتراها بأربعين، اشتراها بثلاثين نقدا، كم بيع هذه وردت على العين؟ بيعتان. فله أوكسهما، ما هو أوكسهما؟ أقلهما يعني ثلاثين، فإن لم يأخذ ثلاثين ويقتصر عليها وأخذ أربعين وقع في الربا. فالحديث واضح ولا يمكن أن ينزل إلا على مسألة العينة. نعم. وأما تفسير سماك فليس بصحيح، وأما ما أومأ إليه الشيخ الألباني حفظه الله فليس بصحيح. وهذا الذي قلته لكم هو تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الحديث حديث أبي هريرة فله أوكس الماء أو الربا.
جزاكم الله خير. يقول هذا السائل أريد الزواج ووالدي قادر على
شيء. لنفهم الآن أنني إذا قلت للشخص جاء يشتري مني السلعة نقدا قلت بنعم إذا قلت بنعم، وآخر أتى إلي يشتريها مؤجلة أقول بمئة وعشرين، هذا ما في بأس ولا سبي بيعتين في بيعة، إنما هي بيعة إما بهذا وإما بهذا والرجلان مختلفان. بل لو أني خيرت الرجل وقلت يا رجل أنا عندي لك سيارة تريدها نقدا بأربعين أو مؤجلة بخمسين، فقد أبيها بخمسين مؤجلة، كم بيعة بيعت عليه؟ واحدة. أو قال أخذها بأربعين نقدا، هي بيعة واحدة.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أريد الزواج ووالدي قادر على تزويجي، ولكنه يمانع بحجة أنني صغير علما أن عمري 20 سنة وأخاف على نفسي من الزنا. وآخر يقول يا شيخ أنا شاب أطلب العلم بفضل الله وأعمل ومرتبي الخير. نفس السؤال يا شيخ، نفس السؤال بس قريب منه.
طيب أنت فهمت المثال الأول؟ هذا شاب له 20 سنة يطلب من أبيها المزوجة وأبوه غني وهو ليس عنده شيء، وأبوه يقول لا أزوجك لأنك صغير، فأقول الولد ليس بصغير. وإذا طلب الزواج وجب على أبيه أن يزوجه، وإذا امتنع فهو آثم وسيطالبه ابنه يوم القيامة، لأن التزويج بمنزلة الإنفاق بمنزلة الأكل والشرب واللبس، فيجب عليه أن يزوجه. وأما قوله إنه صغير، فلو أننا سألنا هذا الرجل متى تزوج، يمكن تزوج ولو 18 سنة، يعني الأب يمكن ولا ما يمكن؟ لو قال تزوجت من 30 خلوا الذي يصبر إلى 30، إن لعلك في ذلك الوقت فقير أو ما تجد. ويذكر أن عمرو بن العاص بينه وبين ابنه عبد الله 11 سنة، 11 سنة. متى تزوج؟ 10 سنين. فأشير على الأب أن يتقي الله ويزوج ابنه هذا. لكن لو لم يكتفي بواحدة، الابن عنده طاقة لم تكفي الواحدة، يزوجه ثانية؟ يزوجه ثانية؟ طيب لم تكفي الثانية يزوجه ثالثة؟ لم تكفي الثالثة يزوجه رابعة؟ لم تكفي الرابعة؟ لا يمكن. يشتري له أمة، يشتري له أمة، لأن الإمام ما له حد. على كل حال أنا غلطت هذا مثلا بأنه يجب على الأب الغني أن يعف ابنه. نعم، هذا الثاني المقارب كما قلت.
نعم. يقول أنا شاب أطلب العلم بفضل الله وأعمل ومرتبي 2000 ريال شهريا، ولكن أجد فتنة النساء، وأخبرت والدي بذلك كثيرا، وأني أريد الزواج ولكنه يرفض بشدة حتى أجد عملا آخر مرتبه أكثر من 1000 ريال، وفي هذه الأيام الحصول على العمل فيه نوع صعوبة، فهل أطيع أبي أن أخالفه وأتزوج لأني أخشى على ديني؟
نعم، أقول تزوج، وأنا أبارك لك مقدما، بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير. تزوج على كل حال ولا هم منك، حتى لو نهاك أبوك وقال لا تزوج أنت صغير أنت راتبك قليل، تزوج. والله عز وجل يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي الحديث 3 حق على الله عونهم، ذكر منهم المتزوج يريد العفاف، فأقول تزوج وادعو إخوانك إلى وليمة عرسك وإلى مصاحبتك إلى بيت أهل الزوجة ولا عليك شيء.
يقول هذا السائل: وجدت فتاة لم تجد الوعي الكافي في أمر دينه عند أهلها مما جعلها تخرج من أهلها وتسلك درب الغواية. مما جعلها تخرج عن أهلها وتسلك درب الغواية وتزوجت برجل مذهبه شيعي بدون ولي وحملت منه، وعندما وضعت طفلا ذكرا أرادت التخلص منه تصرف به وبلغت عن نفسها وأخذت حكمها وطهرت بالجلد وتابت إلى الله عز وجل، ولكن عندما استدعي ولي أمرها رفض استلامها وتركت في رعاية الدار هي وابنها حتى وفق الله رجلا توسط لوالدها بالزواج، وبعد 6 سنوات تزوجت، ولكن قامة تدرى أنه لا يستطيع إعطاها حقها الشرعي، فقالت تصبر على ما ابتلاها الله به وترشده للعلاج، وحاولت الاتصال بأهلها ووالدها، فأخبرها بعض أقاربها لا بد أن تتخلص من الطفل، فوضعته في دار الأيتام، ولكن ما زال أهلها يرفضونها وزوجها لا يستطيع إعطاها حقها الشرعي، كما أنه لا يستطيع حمايتها من أخطار هذا الزمان. سؤالها لها: ماذا تصنع؟ أرشدوها جزاكم الله خيرا.
هذا سؤال طويل يوصي آخره أولا، وهي قصة حياة، ولهذا أرى أن تتصل بأقرب محكمة إليها وتعرف عليها القضية.
يقول هذا السائل: ما الحكم في رجل تزوج من امرأة ورزق منها بولد، عاش هذا الولد 2 ساعة ثم ماتت أمه، وتزوج بثانية ورزق منها 5 بنات، أراد هذا الرجل أن يبيع كل ما يملكه لزوجته الثانية وبناته، خوفا من مطالبة الورثة لهم بعد موته، فهل يجوز ذلك؟
أما مسألة البيع فلا حرج، لأنه إذا باع سوف يأخذ القيمة ويرثها الورثة، يعني هبة، إذا فرق بين البيع والهبة. نعم، خداع، يعني خداع. ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان له أن يهب ما شاء لبعض الورثة إلا الأولاد والبنات، فإنه يجب أن يعدل بينهم، إذا أعطى البنت 100 يعطي الولد 200 وهكذا، إلا إذا كان ذلك في مرض موته المخوف فليس له أن يخص أحدا من الورثة بشيء، أو إذا أوصالهم بعد موته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد. نعم.
جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: لقد قرأنا في إحدى كتبكم بأن الصور المهمنة جائزة، وهو قول الجمهور. السؤال: ما هو الضابط لمعرفة المهمنة من الصور، لأنه أصبح توسع في مفهوم المهانة، وهل البساط أو السجاد الذي يفرش في مجالس الرجال من المهان، علما بأن السجاد لو كان مهانا ما وضع في مجالس الرجال، وما حكم الصور التي تكون فيه، وهل ملابس الأطفال الداخلية من المهانة، أي يجوز لبس ما فيه صور فيها؟
يعني المهان أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: توطأان، فالفرش التي توطى والمخاد التي يتكى عليها لا حرج فيها، لكن مع ذلك الأفضل أن لا يستعملها الإنسان. أما ملابس الأطفال فما كان لحفظ البول وشيء آخر فلا بأس، لأنه إهانة وما كان لباسا للستر فإنه لا يجوز، لأن لباس ما فيه صورة حرام على الرجال، على الذكور والإناث والصغار والكبار. نعم، إن العرائس لا شيء آخر، العرائس أهوى الإناث من البس. لا يلبس الصيد والكبير. نعم،
يقول هذا الصائل
لا مثل لأن
يقول هذا السائل انني يقول رجل لزوجته رجل يقول لزوجته انني اشعر انك مثل ابنتي مثل ابنتي ولا انظر اليك كزوجة الا ولا انظر اليك كزوجة الا فيما شرعه الله بين الزوجين، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟
قال انه لا حرج عليه في هذا، لانه يريد انت مثل ابنتي يعني في الغلاء، هذه عندي وأحبك ولكن لا أنظر إليك كزوجة إلا فيما أحل الله. معلوم كل إنسان لا ينظر لزوجته إنها زوجة إلا فيما أحل الله، وهل ينظر إليها كزوجة ليطعها في الدبور أو في الحيط؟ لا، إلا فيما أحل الله. لكن مع ذلك ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يكره لأحد الزوجين أن يناديه لوصف من يحرم عليه، بمعنى أن لا يقول لها أختي ولا تقول يا أخي، لكن هذا ليس حراما وليس ظهارا. الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي يريد تحريمه.
يقول هذا الأخ السائل نسب إليكم قضية الشيخ بأن المسلم إذا كان في الصلاة واكتسر شيء من أمور الدنيا أو مسألة علمية أو رقم تليفون فإن له أن يخرج ورقة وقلم ويسجل ذلك في الصلاة.
نعم أنا قلت هذا، لكن قلتها في الذين يتحركون لغير فائدة. قلت إن بعض الناس من جملة الحركات التي تكون عبثا أنه إذا تذكر شيئا في الصلاة أخرج القلم وكتب، لكن هذا ليس إقرارا مني لهذا العمل، بل إني ضربته مثلا لمن يكثرون العبث في صلاتهم. التلفون
يقول رقم التلفون هنا سجل رقم التلفون
نفس الشيء، هذا لا نقره، لكن نضربه مثلا للذين يعبثون في صلاتهم. طيب، لكن هنا سؤال، لو أن التلفون بدأ يصوت وأشغلك في الصلاة هل لك أن ترفع السماعة وتنحنح؟ نعم نعم يجوز هذا، لأن في هذا إبعادا لما يشغلك عن صلاتك، والتنحنح للمستأذن جاءت من السنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما في الليل والثاني في النهار، فإذا استأذنت وهو يصلي تنحنح لي. فهذا تنبيه بالنحنحة وحركة يسيرة لإزالة المشغل ولا بأس به. لكن لو قلت ألو لما سمعت التلفون رفعت وقلت ألو وش عندك يا ولد وش حكم الصلاة؟ إن كان جاهلا لا شيء عليه، لو أن إنسانا فعلها جاهلا وجاء يستأذن فلا شيء عليه، لأن هذا وقع، يعني الكلام مع الجاهل وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة معلومة أظنها لا تخفى على كثير منكم. ما هي؟ معاوية ابن الحكم رضي الله عنه دخل في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم ينكرون عليه. فقال يا ثكل أمياه، يعني زاد، أجعلوا يضربون على على أفخارهم يسكتون فسكت. فلما سلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يقل أعد الصلاة. نعم.
يقول هذا السائل: يا شيخ، زوجتي ابنة عمي وقد رزقت منها بخمسة أطفال، الأول والثاني سليمين والحمد لله، أما الثالث فعنده بعض المشاكل في المشي وشكل الوجه والرأس، المهم أن نصحوا الأطباء في النهاية أنه لا ينجب، فبماذا تنصحه؟ ولا أكمل السؤال؟
الأطراف كلهم خلاف الأخرين.
نعم، وشكل الوجه والرأس حسب كلام الأطباء، أما الطفل الرابع فقد كان عنده مشاكل في الغدد، وكان جسمه ممتلئ بالسوائل وعاش 9 أشهر يطوفي، والخامس كذلك عنده مشاكل مثل الذي قبله وقد توفي بعد أسبوع، والآن زوجتي حامل، ونصحني الأطباء بعمل تحليل للسائل الذي حول الجنين لمعرفة هل عنده نفس المشاكل التي عند أخوي السابقين، فإذا كان مثلهم فإنه يمكن إنزاله. السؤال: هل يجوز إنزال هذا الحمل قبل نهاية الأسبوع 18؟
18.
نعم. إذا نصحنا الأطباء
لا يجوز إسقاط الجنين بعد 4 أشهر مهما كان الأمر، وما يذكره الأطباء أحيانا من أن في الولد تشويها يخطئون كثيرا، لأن الولد في قرار مكين وبينهم وبينه ماء والمشي معه وغير ذلك. وأنا أذكر أحد أقاربي قال له الأطباء قال لزوجته أن الولد مشوه وخرج سليما، وقبل مجيء بيومين ولدت امرأة في المستشفى، وقالوا له الأطباء أن الولد مشوه وأن رأسه ما عليه عظامه ولا شيء، وخرج سليما من أحسن شيء، لأنهم يكون على خبص. ولذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال بعد 4 أشهر أن يسقط الجنين مهما كان، لأنه نفخت فيه الروح. قيد يومين ولدت امرأة في المستشفى، وقالوا له الأطباء أن الولد مشوه وأن رأسه ما عليه عظامه ولا شيء، وخرج سليما من أحسن شيء، لأنهم يكون على خبص. ولذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال بعد 4 أشهر أن يسقط الجنين مهما كان، يعني نفخ فيه الروح، فهو حي إنسان. فنقول لهذا السائل: أبق امرأتك، وإن شاء الله تعالى أنك لن تجد في الولد الحمل لن تجد فيه شيئا إن شاء الله تعالى. نعم. وأنا وأعتقد أن هذه التشويهات الموجودة التي نسمع عنها كثيرا لعلها من أسباب هو الحمل هذا، يعني لعل أسبابها هو الحمل.
يقول هذا السائل: أنا رجل كبير السن أبلغ من العمر فوق 60، أريد الزواج، ولكن أريد الزواج من امرأة عقيم لعدم استطاعة الإنجاب وعدم القدرة على تربية الأبناء، هل علي إثم في ذلك؟
ليس عليه إثم، إنسان بلغ 60 من العمر ويريد أن يتزوج من يمنعه؟ يعني يريد أن يتزوج المرأة العقيمة جزاه الله خيرا، لأن المرأة العقيمة ربما لا ترغب، فيكون هذا الرجل حصل مراده وهي أيضا أتى الله لها بالزوج. ربما لو طلب امرأة تلد إيش ما تقبل به، فنقول لعله يسر الأمر بينهم ويبارك لهم.
يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أشكو دائما من خروج الريح مني باستمرار، فكيف أتوضأ وأصلي؟ أحيانا أتوضأ مرتين فكلما توضأت أشعر بل أحس بخروج هواء وريح مني، فما أعيد الوضوء؟ أفيدوني مشكورين جزاكم الله خير.
نعم، أقول إذا كان هذا الريح مستمر ولا يمكنه منعه وكلما توضأ أحدث فإنه لا ينقض وضوءه وهو كسلة البول، فعليه أن يتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها ويصلي ولا خرج منه شيء. لكن إذا قال الأطباء إنه لو تحفظ بحفاظه يمنع خروج الروح الريح لوجب عليه أن يتحفظ، وإن قال إنها لا تؤثر فإنه لا حاجة إلى أن يضع حفاظة من أجل الريح، لأن الريح ليست كالبول، البول ربما تنفع الحفاظة فيه لئلا يسيل يمينه وشمالا، أما الريح فلا ينفع فيها الحفاظة إلا إذا قرر الأطباء أن تنفع فليستعملها.
هذه الأخصائية تقول: امرأة نزفت واستمر معها الدم بعد 40 على صورته وبقدر قليل جدا في كل يوم، علما بأن هذه المرأة عادتها الشهرية لم تكن منتظمة قبل الولادة والحمل، والآن ما زال هذا الدم مستمر فله 10 أيام فوق 40، فما حكم الصلاة والصيام معه؟ وهل هو دم نفاس أم استحاضة؟ نرجو إفادته.
ما دام الدم مستمرا على ما هو عليه فإنها تجلس إلى 60، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وهو أحد القولين في المسألة. وإذا تمت 60 فما زاد عليها إن صادف عادتها الأولى التي قبل الحمل جلست، وإن لم يصادف فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وإذا استمر الدم معها فإذا جاء وقت العادة جلست مقدار العادة فقط.
أخي المستمع، والآن مع مادة هذا الشريط الثاني.
إذا كان بعض العلماء يمنعون التمثيل مطلقا حتى تمثيل الرجل فكيف أن تمثل المرأة؟ نعم، إذا مثلت المرأة شيئا في محيط نسوي، نساء يعني ما هو رجال، فهذه على القول بجواز التمثيل للرجال يجوز لها، لأن ليس في ذلك محذور. وأنتم تعلمون أنه لا يجوز في التمثيل أن يمثل الرجل كافرا، بمعنى أن يقوم بأدوار الكافر، ولا أن يمثل فاسقا معروفا، لأنه لا يجوز أن الإنسان يتصور نفسه كافرا أو فاسقا عاهرا، ثم إنه ربما يعير به. يعني لو فرضنا أن أحدا يمثل أبا لهب ومتابعته للرسول عليه الصلاة والسلام، هل يرضى أحد أن ينزل نفسه منزلة أبي لهب؟ عجيب. ولو على سبيل التمثيل هذا لا يمكن أن يرضى به، ثم إنه ربما يعير به في المستقبل ويقال: أنت إيش؟ أنت أبو لهب. فعلى كل حال القول بأنه يجوز للمرأة أن تشارك الرجل بالتمثيل قول باطل لا شك فيه، ولا أحد يقره ممن عرف المفاسد التي تترتب على هذا. نعم.
يقول هذا الأخ السائل أو الأخت السائلة: ما هو الحكم في مس عورة الطفل؟
نعم،
الحكم في مس عورة الطفل هل تنقض الوضوء؟
لا، مس عورة الطفل لا ينقض الوضوء، ومس عورة البالغ لا ينقض الوضوء. فلو مس الإنسان ذكره فوضوءه باق، إلا إذا مسه لشهوة فإنه ينتقض الوضوء. وبهذا تجتمع الأدلة، مثل حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال: لا، إنما هو بضعة منك. ما هي بضعة؟ يعني جزء منك. وفي حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ففي الأول قال لا، وعلل بعلة لا يمكن زوالها. ما هي العلة؟ أنه بضعة منك وهذا لا يمكن أن يزول، فالحكم باقي ما بقي هذا العضو. وفي حديث بصرة أمر بالوضوء، فيحمل كل واحد منهما على حال، فمن مس ذكره لشهوة انتقض الوضوء، ومن مسه لغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء. أما مس المرأة ذكر أو قبل مثلها فإنه لا ينقض الوضوء بلا أشكال.
جزاكم الله خيرا. حمل الطفل أثناء الصلاة مع العلم أنه يرتدي حفائض، يرتدي الحفائض، هل هذا جائز؟
إذا علمنا أن هذه الحفائض فيها نجاسة فلا يجوز حمله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبره جبريل أن في نعليه قدرا خلعهما. أما إذا لم نعلم، مثل أن يكون الصبي قد بال قريبا ووضعت الحفائض عليه فلا بأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمران أحب أن أذكرهما ليكونا أسوة لنا. كان معه زينب، معه أمامة بنت زينب، أمامة بنت زينب جدها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الأم، وهو يحملها في الصلاة فإذا سجد وضعها. هذه واحدة، وهو يصلي بالنار. ثانية، أنه كان ذات يوم ساجدا فجاء الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فركبه، ركب الرسول وهو ساجد. ليش؟ يلعب عليه. فأبطأ الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود، فلما انصرف من الصلاة قال إن ابني ارتحلني، يعني جعلني راحلة راكب علي، فأبطأت في السجود أو كلمة نحوها، وأحببت ألا أقوم حتى يقضي نهمته. الله، هذه الأخلاق يا أخي. أرأيتم لو أني إمام جاء ابني مثلا أو ابن بنتي أو ابن ابني وراح ارتحلنا، إيش أقول؟ نعم، ربما أنفضه، نعم ربما أنفضه. لكن الهدي النبوي ملاطفة الصبيان، وأن يعطوا حريتهم حتى يألفوا ويؤلفوا. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كيف وما هي الطريقة المثلى للنهي عن المنكر المنتشر بكثرة في المجتمع اليوم، مثل التبسيم وحلق اللحى والدشوش وغيرها؟
والله يا أخوان، مسألة حلق اللحى لا أظن أحدا يجهل أنها محرمة، أو على الأقل مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن للإنسان كلما مر به شخص في السوق أن يوقفه ويقول اتق الله لا تحلق لحيته. وهذا لو قلنا إنه واجب لكان من تكليف ما يشق ولا يطاق. لكن إذا جمع بك مجلس مع شخص يحلق لحيته تكلم معه بالحسنى وقل: يا أخي، هنا طريقان، طريق الرسل وطريق المجوس، أيما في حلق اللحية أيما حب إليك؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول أخوان؟ يقول بنفس قرارة، بقرارة نفسه هدي الرسول وطريق الرسول. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحية، واسع اللحية، عظيم اللحية، حتى إن أصحابه يرونه من ورائه ويصلي تتحرك لحيته. والأنبياء كذلك. قال هارون لموسى: يا ابن أمة، إيش؟ لا تأخذ بلحية ولا برأسه. أما المجوس فقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خائف المجوس وفر اللحى وحب الشوارب. وتكلم بلين لا تنتهره، لأنك إن انتهرته أفدت ما بينك وبينه من جهة، وارتكب ما هو عليه من جهة أخرى. فكل وقت له حال بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لكيفية الأمر المعروف أنها منكر. والله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول الموضوع بشويش الشيخ والقنوات
إن كان الإنسان اجتمع بك وتعلم أنه أن عنده منها شيئا فانصح وبين له مضارها على المجتمع وعلى الأهل. وكم من قضايا نسأل عنها يشيب منها الرأس فيما حدث بسبب هذه الدشوش. وإذا كنت خطيب مسجد فبين للناس مضارها وحذرهم منها لأن الله يهديهم. نعم.
هل ترى أن طلبة العلم يتكلمون مثلا إذا وجدوا مجالا في القنوات؟
نعم، أرى أن طلبة العلم يتكلمون في كل موضع يجدون فيه مجالا على هذه وغيرها. لكن هنا مسألة، هل نقول لطالب العلم إذا جلست في مجلس خاص مثلا ولتكن وليمة على طول اشرع وقم وعظ الناس، أو نقول إذا طلب منك أن تتكلم فتكلم؟ أجواب بالثاني، لأنك لو قمت ونصحت واستثقل الناس منك هذه النصيحة فربما يكرهون الحق من أجل أنك أتيت به في هذا الموضع. كذلك أيضا لو جلست في مجلس خاص وأردت أن تنفع الناس بالعلم، هل تتكلم على طول أو تفتح الباب بالسؤال؟ مثلا افرض أنك جلست في مجلس ورأيت أنه ليس من يعني ليس من الممكن أن تقوم وتتكلم، لكن ألقيت عليه مسألة ألقيها عليكم الآن: رجل له أم من الرضاع وليس له أب، رجل له أم من الرضاع وليس له أب، خلهم يبحثون بهذا يعملون أفكارهم. السؤال: رجل له أم من الرضاع وليس له أب، يعني ليس له أب من الرضاع، أي نعم، وله أم من الرضاع، تفضل قم. نعم، هذه مهم محل إجماع. بعض العلماء يقول إن البكر لو أرضعت ما كلها رضاع، لكن يريد مسألة متفق عليها. نعم نعم، الطفل كم مرة يكون ولدا لزوجها الذي طلقها؟ لكن الصورة: امرأة أرضعت مع زوج من زوجها، أرضعت وهي عند زوج، أرضعت طفلا مرتين، ثم إن زوجها طلقها أو مات عنها وتزوجت بآخر وحملت منه وجاءت بولد، فأرضعت الطفل الأول 3 رضعات، صارت 5 بالنسبة للأم، فهي أم الآن. بالنسبة للأب ما هي أم، لا هذا ولا هذا. أي نعم، فالمهم أن تلقي على الناس مسألة تشغلهم فيها حتى يتجهوا ويستعدوا للعلم ثم تقول ما شاء الله. هذا إذا كنت رجلا طالب علم ولست مرموقا. أما لو كنت كبيرا ومرموقا والناس يحبون أن تتكلم فتكلم رأسا، قل يا فلان اقرأ علينا مثل الآية الفلانية ثم اشرحها فسرها، أو الحديث الفلاني وفسره، لأنكم تعرفون أن الناس ليسوا على حد مسوى في المنازل بين الأمة. من الناس من إذا تكلم أذعن الناس له واستمعوا له وأحبوا أن يتكلم، ومن الناس من ليس إلى هذه الدرجة لكن لو يفتح باب السؤال والمناقشة نفع.
جزاكم الله خير. أقرأ السؤال. يقول: كنا بالأمس قريب ندعو الناس إلى أن يخرج الدخيل من منازلهم، ولكن الآن أصبح ذلك منتشر. يقول: كنا بالأمس القريب ندعو الناس إلى أن يخرجوا الدشوش من منازلهم، ولكن الآن أصبح ذلك منتشرا في البيوت، والمسألة ليست خاصة بالمملكة بل العالم كله، وللأسف أصبح يظهر في تلك القنوات علماء وأنصاف علماء يذلون الناس ويسكنهم فتاوى عجيبة لم يسمع بها من قبل. فأقول يا شيخ، أما آم بأمثال فريتكم وأن تحثوا طلبة العلم على أن يسدوا هذه الثغرات التي تصل للمسلمين في العالم بدل هؤلاء المذلين حتى تبرأ الذمة أمام الله؟
الله، هذا سؤال محرج بالنسبة لي. نعم، فلا أجيب عليه، لكن أريد أن أبين: إذا انتشرت فتوى خطأ يجب على طلبة العلم أن يبين خطأه حتى لا يضل الناس بها. ثم أني سمعت فيها قناة تسمى أنترنت، تعترف؟ خلاص نعم. أيهم أسوأ؟ نسأل الله أن يجنبنا السيء والأسوأ. نسأل الله الله. والله فتن. أين هذا الجواب؟ تأتي.
جزاكم الله خير. هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، ذكر فضيلة الشيخ الألباني حفظه الله حديثين في البيع بالتقسيط، أحدهما حديث تمناس ونفسه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل بيعتين في بيعة. قالوا: يا سماك، كيف يبيع الرجل بيعتين في بيعة؟ قال: سماك، قال: أن يبيعها بسعر نقدا وبسعر آخر نسيئة. والحديث الآخر هو حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع الرجل بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نرجو بيان ذلك، جزاكم الله خير.
نعم. أما الأول فتفسير سماك رحمه الله للبيعتين في بيعة شغيله ممن يخطي ويصيب، وليس ما ذكره سماك هو الصواب، لأن الإنسان حر في ماله. يأتيني الإنسان معه الدراهم يقول: كم تبيع؟ أقول: بمئة، ويعطيه مئة. يأتيني الإنسان يقول: ما معي دراهم، كم تبيع؟ أقول: 120 إلى سنة. فأكون أنا انتفعت بزيادة الثمن، وهو انتفع بإيش؟ بتأجيل الثمن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين، بمعنى أن الفلاح يأتي إلى التاجر ويقول: أعطني دراهم أعطيك بدله تمرا بعد سنتين. ومن المعلوم أن التاجر لن يشتري منه التمر بمثل ما يساوى نقدا، لا بد أن يأخذ زيادة في التمر. وهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة فلا دلالة فيه أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما يعني أنقصهما أو الربا. استمع يا رجل. طيب إذا بعت على هذا الرجل هذه السلعة ب120 إلى أجل كم البيعة؟ بيعة واحدة ولا ثنتين؟ طيب بيعة واحدة راح. جاءني آخر معه دراهم بيعت عليه 100 كم البيعة؟ بيعة واحدة. السلعة الأولى راحت لم يرد عليها بيعتان فليس بيعتين في بيعة. أما قوله فله أو كسهما فإنما تصدق على مسألة العينة. أتدرون ما العينة؟ يبيع الرجل السلعة لثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا ثم يرجع إلى الذي اشتراها ويشتريها منه بأقل منه نقدا. مثاله رجل باع هذه السيارة على إنسان ب40,000 مقسطة إلى سنتين. استمع. ثم عاد بائع السيارة واشتراها من الآخر من الذي اشتراها ب40 اشتراها ب30 نقدا. كم بيع هذه وردت على العين؟ بيعتان. فله أوكسهما. ما هو أوكسهما؟ أقلهما يعني 30. فإن لم يأخذ 30 ويقتصر عليها وأخذ 40 وقع في الربا. فالحديث واضح ولا يمكن أن ينزل إلا على مسألة العينة. نعم. وأما تفسير سماك فليس بصحيح. وأما ما أومى إليه الشيخ الألباني حفظه الله فليس بصحيح. وهذا الذي قلته لكم هو تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الحديث حديث أبي هريرة فله أوكس الماء والربا.
جزاكم الله خير. يقول هذا السائل أريد الزواج ووالدي قادر على
تفسير. لنفهم الآن أنني إذا قلت للشخص جاء يشتري مني السلعة نقدا قلت بنعم. إذا قلت بنعم وآخر أتى إلي يشتريها مؤجلة أقول ب120 هذا ما في بأس ولا سبي بيعتين في بيعة. إنما هي بيعة إما بهذا وإما بهذا والرجلان مختلفان. بل لو أني خيرت الرجل وقلت يا رجل أنا عندي لك سيارة تريدها نقدا ب40 أو مؤجلة ب50 فقد أبيها ب50 مؤجلة كم بيعة بيعت عليه؟ واحدة. أو قال أخذها ب40 نقدا هي بيعة واحدة.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أريد الزواج ووالدي قادر على تزويجي ولكنه يمانع بحجة أنني صغير علما أن عمري 20 سنة وأخاف على نفسي من الزنا. وآخر يقول يا شيخ أنا شاب أطلب العلم بفضل الله وأعمل ومرتبي الحر. نفس السؤال يا شيخ نفس السؤال بس قريب منه.
طيب أنت فهمت المثال الأول. هذا شاب له 20 سنة يطلب من أبيها المزوجة وأبوه غني وهو ليس عنده شيء وأبوه يقول لا أزوجك لأنك صغير. فأقول الولد ليس بصغير. وإذا طلب الزواج وجب على أبيه أن يزوجه. وإذا امتنع فهو آثم وسيطالبه ابنه يوم القيامة. لأن التزويج بمنزلة الإنفاق بمنزلة الأكل والشرب واللبس فيجب عليه أن يزوجه. وأما قوله إنه صغير فلو أننا سألنا هذا الرجل متى تزوج يمكن تزوج ولو 18 سنة يعني الأب يمكن ولا ما يمكن. لو قال تزوج ولي 30 خلوا الذي يصبر إلى 30 كنا لعلك في ذلك وقت فقير أو ما تجد. ويذكر أن عمرو بن عاص بينه وبين ابنه عبد الله 11 سنة إحدى عشر سنة. متى تزوج؟ 10 سنين. فأشير على الأب أن يتقي الله ويزوج ابنه هذا. لكن لو لم يكتفي بواحدة، الابن عنده طاقة لم تكفي الواحدة، يزوجه ثانية. طيب لم تكفي الثانية، يزوجه ثالثة. لم تكفي الثالثة، يزوجه رابعة. لم تكفي الرابعة، لا يمكن، يشتري له أمة، يشتري له أمة، لأن الإمام ما له حد. على كل حال أنا ضربت هذا مثلا بأنه يجب على الأب الغني أن يعف ابنه. نعم، هذا الثاني المقارب كما قلت.
نعم، يقول أنا شاب أطلب العلم بفضل الله وأعمل ومرتبي 2000 ريال شهريا، ولكن أجد فتنة النساء، وأخبرت والدي بذلك كثيرا، وأني أريد الزواج ولكنه يرفض بشدة حتى أجد عملا آخر مرتبه أكثر من 2000 ريال، وفي هذه الأيام الحصول على العمل فيه نوع صعوبة، فهل أطيع أبي أم أخالفه وأتزوج لأني أخشى على ديني؟
نعم، أقول تزوج، وأنا أبارك لك مقدما، بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير. تزوج على كل حال ولا هم منك، حتى لو نهاك أبوك وقال لا تزوج أنت صغير، أنت راتب قليل، تزوج. والله عز وجل يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي الحديث 3 حق على الله عونهم، ذكر منهم المتزوج يريد العفاف. فأقول تزوج، وادعو إخوانك إلى وليمة عرسك، وإلى مصاحبتك إلى بيت أهل الزوجة، ولا عليك شيء.
يقول هذا السائل وجدت فتاة لم تجد الوعي الكافي في أمر دينها عند أهلها، مما جعلها تخرج من أهلها وتسلك درب الغوايا. مما جعلها تخرج عن أهلها وتسلك درب الغوايا، وتزوجت برجل مذهبه شيعي بدون ولي، وحملت منه، وعندما وضع طفلا ذكرا أراد التخلص منه تصرف به، وبلغت عن نفسها وأخذت حكمها وطهرت بالجلد وتابت إلى الله عز وجل، ولكن عندما استدعي ولي أمرها رفض استلامها، وتركت في رعاية الدار هي وابنها حتى وفق الله رجلا توسط لوالدها بالزواج، وبعد 6 سنوات تزوجت، ولكن طامة تدرى أنه لا يستطيع إعطاء حقها الشرعي، فقالت تصبر على ما ابتلاها الله به وترشده للعلاج، وحاولت الاتصال بأهلها ووالدها، فأخبرها بعض أقاربها لا بد أن تتخلص من الطفل، فوضعته في دار الأيتام، ولكن ما زال أهلها يرفضونها، وزوجها لا يستطيع إعطاها حقها الشرعي، كما أنه لا يستطيع حمايتها من أخطار هذا الزمان. سؤالها لها ماذا تصنع؟ أرشدوها جزاكم الله خيرا.
هذا سؤال طويل يوصي آخره أولا، وهي قصة حياة، ولهذا أرى أن تتصل بأقرب محكمة إليها وتعرض عليها القضية.
يقول هذا السائل ما الحكم في رجل تزوج من امرأة ورزق منها بولد، عاش هذا الولد 2 ساعة ثم مات، ثم ماتت أمه وتزوج بثانية ورزق منها 5 بنات، أراد هذا الرجل أن يبيع كل ما يملكه لزوجته الثانية وبناته، يبيع كل ما يملكه لزوجته الثانية وبناته خوفا من مطالبة الورثة لهم بعد موته، فهل يجوز ذلك؟
أما مسألة البيع فلا حرج، لأنه إذا باع سوف يأخذ القيمة ويرثها الورثة، يعني هبة، إذا فرق بين البيع والهبة. نعم خداع يعني خداع. ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان له أن يهب ما شاء لبعض الورثة إلا الأولاد والبنات فإنه يجب أن يعدل بينهم. إذا أعطى البنت 100 يعطي الولد 200 وهكذا، إلا إذا كان ذلك في مرض موته المخوف فليس له أن يخص أحد من الورثة بشيء، أو إذا أوصى لهم بعد موته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد. نعم.
جزاكم الله خير. هذا السائل يقول لقد قرأنا في إحدى كتبكم بأن الصور المهمة جائزة وهو قول الجمهور. السؤال: ما هو الضابط لمعرفة المهمة من الصور لأنه أصبح توسع في مفهوم المهانة، وهل البساط أو السجاد الذي يفرش في مجالس الرجال من المهان، علما بأن السجاد لو كان مهانا ما وضع في مجالس الرجال، وما حكم الصور التي تكون فيه، وهل ملابس الأطفال الداخلية من المهانة أي يجوز لبس ما فيه صور فيها؟
يعني المهان أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال توطأان، فالفرش التي توطأ والمخاد التي يتكى عليها لا حرج فيها، لكن مع ذلك الأفضل أن لا يستعملها الإنسان. أما ملابس الأطفال فما كان لحفظ البول وشيء آخر فلا بأس لأنه إهانة، وما كان لباسا للستر فإنه لا يجوز، لأن لباس ما فيه صورة حرام على الرجال على الذكور والإناث والصغار والكبار. نعم. لأن العرائس لا شيء آخر، العرائس أهوى لأن الناس تلبس. لا يلبس الصيد والكبار. نعم.
يقول هذا السائل
إلى متى لأن
يقول هذا السائل إنني يقول رجل لزوجته رجل يقول لزوجته إنني أشعر أنك مثل ابنتي مثل ابنتي ولا أنظر إليك كزوجة إلا ولا أنظر إليك كزوجة إلا فيما شرعه الله بين الزوجين، فما رأي شريعتكم في هذا القول؟
قال أنه لا حرج عليه في هذا، لأنه يريد أنك مثل ابنتي يعني في الغلاء، غالي عندي وأحبك ولكن لا أنظر إليك كزوجة إلا فيما أحل الله. معلوم كل إنسان لا ينظر لزوجته إنها زوجة إلا فيما أحل الله، وهل ينظر إليها كزوجة ليطعها في الدبور أو في الحيط؟ لا، إلا فيما أحل الله. لكن مع ذلك ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يكره لأحد الزوجين أن يناديه بوصف من يحرم عليه، بمعنى أن لا يقول لها أختي ولا تقول يا أخي، لكن هذا ليس حراما وليس ظهارا. الظهار أن يقول الرجل لزوجتي أنت علي كظهر أمي يريد تحريمك.
يقول هذا الأخ السائل نسب إليكم قضية الشيخ بأن المسلم إذا كان في الصلاة وافتكر شيء من أمور الدنيا أو مسألة علمية أو رقم تليفون فإن له أن يخرج ورقة وقلم ويسجل ذلك في الصلاة.
نعم أنا قلت هذا، لكن قلتها في الذين يتحركون لغير فائدة. قلت بعض الناس من جملة الحركات التي تكون عبثا أنه إذا تذكر شيئا في الصلاة أخذ القلم وكتب، لكن هذا ليس إقرارا مني لهذا العمل، بل إني ضربته مثلا لمن يكثرون العبث في صلاتهم. التلفون
شبول رقم التلفون نستجى رقم التلفون
فنفس الشيء، هذا لا نقره لكن نضربه مثلا للذين يعبثون في صلاتهم. طيب، لكن هنا سؤال، لو أن التلفون بدأ يصوت وأشغلك في الصلاة، هل لك أن ترفع السماعة وتنحنح؟ نعم نعم يجوز هذا، لأن في هذا إبعادا لما يشغلك عن صلاتك، والتنحنح للمستأذن جاءت من السنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما في الليل والثاني في النهار، فإذا استأذنت وهو يصلي تنحنح لي. فهذا تنبيه بالنحنحة وحركة يسيرة لإزالة المشغل ولا بأس به. لكن لو قلت ألو، لما سمعت التلفون رفعت وقلت ألو، وش عندك يا ولد؟ وش حكم الصلاة؟ إن كان جاهلا لا شيء عليه، لو أن إنسانا فعلها جاهلا وجاء يستأذن فلا شيء عليه، لأن هذا وقع، يعني الكلام مع الجاهل وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة معلومة أظنها لا تخفى على كثير منكم. ما هي؟ معاوية ابن الحكم رضي الله عنه دخل في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم ينكرون عليه، فقال: يا ثكل أمياه، يعني زاد، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتون فسكت. فلما سلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يقل أعد الصلاة. نعم.
يقول هذا السائل: يا شيخ، زوجتي ابنة عمي وقد رزقت منها بخمسة أطفال، الأول والثاني سليمين والحمد لله، أما الثالث فعنده بعض المشاكل في المشي وشكل الوجه والرأس، المهم أن نصحوه الأطباء في النهاية أنه لا ينجب، فبماذا تنصحه؟ ولا أكمل السؤال؟ نعم، وشكل الوجه والرأس حسب كلام الأطباء، أما الطفل الرابع فقد كان عنده مشاكل في الغدد، وكان جسمه ممتلئ بالسوائل وعاش 9 أشهر يتوفي، والخامس كذلك عنده مشاكل مثل الذي قبله وقد توفي بعد أسبوع، والآن زوجتي حامل، ونصحني الأطباء بعمل تحليل للسائل الذي حول الجنين لنعرف هل عنده نفس المشاكل التي عند أخويه السابقين، فإذا كان مثلهم فإنه يمكن إنزاله. السؤال: هل يجوز إنزال هذا الحمل قبل نهاية الأسبوع الثامن عشر؟
الثامن
عشر
الثامن
نعم. إذا نصحنا الأطباء
لا يجوز إسقاط الجنين بعد 4 أشهر مهما كان الأمر، وما يذكره الأطباء أحيانا من أن في الولد تشويها يخطئون كثيرا، لأن الولد في قرار مكين وبينهم وبينه ماء والمشيمة وغير ذلك. وأنا أذكر أحد أقاربي قال له الأطباء قال لزوجته أن الولد مشوه وخرج سليما، وقبل مجيء بيومين ولدت امرأة في المستشفى، وقالوا له الأطباء أن الولد مشوه وأن رأسه ما عليه عظام ولا شيء، وخرج سليما من أحسن شيء، يعني نبين على خرص ولذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال بعد 4 أشهر أن يسقط الجنين مهما كان، يعني نفخت فيه الروح. فإذا يومين ولدت امرأة في المستشفى وقالوا له الأطباء إن الولد مشوه وأن رأسه ما عليه عظامه ولا شيء، وخرج سليما من أحسن شيء، لأنهم يكون على خرص. ولذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال بعد 4 أشهر أن يسقط الجنين مهما كان، يعني نفخت فيه الروح. فهو حي إنسان. فنقول لهذا السائل أبقي امرأتك، وإن شاء الله تعالى أنك لم تجد في الولد الحمل لم تجد فيه شيء إن شاء الله تعالى. نعم. وأنا وأعتقد أن هذه التشويهات الموجودة نسمع عنها كثيرا لعلها من أسباب هو الحمل هذا، يعني لعل أسبابها هو الحمل.
يقول هذا السائل: أنا رجل كبير السن أبلغ من العمر فوق 60، أريد الزواج ولكن أريد الزواج من امرأة عقيم لعدم استطاعة الإنجاب وعدم القدرة على تربية الأبناء، هل علي إثم في ذلك؟
ليس علي إثم، إنسان بلغ 60 من العمر ويريد أن تزوج من يمنعه؟ يعني يريد الزواج المرأة العقيم جزاه الله خيرا، لأن المرأة العقيم ربما لا ترغب، فيكون هذا الرجل حصل مراده وهي أيضا جاءت الله لها بالزوج. ربما لو طلب امرأة تلد إيش ما تقبل به، فنقول لعله يسر الأمر بينهم ويبارك لهم.
يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أشكو دائما من خروج الريح مني باستمرار، فكيف أتوضع وأصلي؟ أحيانا أتوضع مرتين فكلما توضعت أشعر بل أحس بخروج هواء وريح مني، فما أعيد الوضوء؟ أفيدوني مشكورين جزاكم الله خير.
نعم، يعني أقول إذا كان هذا الريح مستمر ولا يمكنه منعه وكلما توضأ أحدث فإنه لا ينقض وضوءه وهو كسلس البول، فعليه أن يتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها ويصلي ولا خرج منه شيء. لكن إذا قال الأطباء إنه لو تحفظ بحفاظه يمنع خروج الروح الريح لوجب عليه أن يتحفظ، وإن قال إنها لا تؤثر فإنه لا حاجة إلى أن يضع حفاظة من أجل الريح، لأن الريح ليست كالبول، البول ربما تنفع الحفاظة فيه لئلا يسيل يمينه وشمالا، أما الريح فلا ينفع فيها الحفاظة إلا إذا قرر الأطباء أنها تنفع فليستعملها.
هذه أخت سائلة تقول: امرأة نجست واستمر معها الدم بعد 40 على صورته وبقدر قليل جدا في كل يوم، علما بأن هذه المرأة عادتها الشهرية لم تكن منتظمة قبل الولادة والحمل، والآن ما زال هذا الدم مستمر فله 10 أيام فوق 40، فما حكم الصلاة والصيام معه؟ وهل هو دم نجاس أم استحاضة؟ نرجو إفادته.
ما دام الدم مستمرا على ما هو عليه فإنها تجلس إلى 60، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وهو أحد القولين في المسألة. وإذا تمت 60 فما زاد عليها إن صادف عادتها الأولى التي قبل الحمل جلست، وإن لم يصادف فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وإذا استمر الدم معها فإذا جاء وقت العادة جلست مقدار العادة فقط.